بسم الله الرحمن الرحيم.
وأرانا كيف أن الدم يروي
صرخات
قصة الأمجاد نارا واطرا
تحرك القلوب.
هل يحرك هذه القلوب بهذه الصورة كلام بشر؟
لا لا
والله ما تعطشت القلوب للشهادة إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيده في بحار من الظلمات ومن الفتن. فبالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة مسلمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة.
صرخات تحرك القلوب.
القرآن
فبالقرآن
الشجاعة
وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لابد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة
الشجاعة
كما أعلنها الحقود جلاد السن وغيره، لأن القرآن لو نزل ساحة المعركة تحولت المعركة إلى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها
الشجاعة
وحرك العالم كله يوم أن تحولت المعركة على أرض فلسطين إلى معركة يظلل سماءها كلام رب العالمين في العالمين.
لفظة الشهادة
العمليات الاستشهادية. لما ترددت هذه الألفاظ حرك العالم كله. والله لا كرامة الآن لأي زعيم ولا لأي حاكم إلا بفضل أطفال الحجارة. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
اليهود أنفسهم يعيشون حالة فزع ورعب مع ما يتحصنون به من ترسانة عسكرية أمريكية حديثة لم يسبق لها مثيل. يضحي بنفسه لله جل وعلا، أسأل الله أن يتقبله عنده بالشهداء. حرك هؤلاء والله ما حركهم إلا كلام الله وكلام الصادق رسول الله.
أن الدم يروي
أقسم بالله أم فلسطينية رزقها الله بست بنات وولد، الولد في العاشرة من عمره، يخرج الوالد ابن العاشرة يحمل حجارة ويلبس زيا عسكريا، فيقول له أحد الكبار من الشيوخ حينما رآه طفلا في العاشرة، قال له ما اسمك يا بني؟ قال محمد. قال وإلى أين أنت ذاهب؟ قال ابن العاشرة
إلى الجهاد.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الكريهة تتعب.
كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما. يا فداء عينيك جيلا من رفات.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالقاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراته. صرخات تحرك القلوب.
القرآن
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع فضيلة الشيخ.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الكبير الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم بحول الله وطوله على موعد مع اللقاء المتمم للثلاثين من لقاءات هذه السلسلة الكبيرة والحقوق الجليلة، ونحن اليوم على موعد مع حق جليل جليل جليل، كبير كبير كبير، عظيم عظيم عظيم، ولم لا، وهو حق القرآن الكريم. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تركيزا شديدا في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية: أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. ثانيا، كيف جمع القرآن ووصل إلينا. ثالثا، حق القرآن. فأعيروني القلوب والأسماع بل والكيان كله، فإن الموضوع والله من الجلال والأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يرد الأمة ردا جميلا إلى القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مصدرية القرآن دليل على إعجازه. أحبتي في الله، القرآن كلام الله جل وعلا، وهذا أعظم دليل على إعجاز القرآن. فمصدرية القرآن دليل على إعجازه، فهو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفضل الله على كل الخلق. فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على سائر الخلق. القرآن هو كلام الله الذي تحدى الله به البشرية عامة، وتحدى به المشركين المنكرين خاصة، وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما عجزوا عن الإتيان بقرآن مثله خفف الله جل وعلا التحدي، فتحداهم أن يأتوا بعشر صور. فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. فعجزوا، فخفف الله التحدي إلى أقل درجاته، فتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة من مثل سور القرآن الجليل، فعجزوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيها الأفاضل، كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع الجبل من خشية الملك الجليل. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كيف تخشع الجبال للقرآن ولا تخشع له القلوب؟ سؤال مرير. كيف تتصدع وتخشع الجبال للقرآن ولا تخشع ولا تتحرك له القلوب؟ الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ميت القلب، فهذا لو سمع القرآن كله ما تدبر وما تأثر. الصنف الثاني حي القلب لكنه معرض عن القرآن، حي القلب لكنه لا يسمع بأذن رأسه ولا بأذن قلبه لآيات الله المتلوة، ومن ثم فهو لا يتأثر البتة بآيات الله المتلوة والمرئية في الكون، لأنه معرض بسمعه وقلبه عن الله جل وعلا، وهؤلاء هم أهل الغفلة عياذا بالله. والصنف الثالث حي القلب منتفع بالآيات المتلوة والمرئية. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فرجل حي القلب ومع ذلك إذا سمع عن الله أصغى بسمعه واستجمع كل كيانه وكل جوارحه بإنصات وخشوع ليسمع عن الله. إذا سمع ربه يقول يا أيها الذين آمنوا أصغى بسمعه وانتبه غاية الانتباه، لأن الذي ينادي عليه ربه فإما خير سيأمره به وإما شر سينهاه عنه. فإذا تلي عليه القرآن الكريم تأثر، خشع قلبه واقشعرت جوارحه وانطلق ليحول هذا الكلام الغالي الجليل إلى واقع عملي في دنيا الناس. هذا هو الذي ينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة أي المرئية في الكون من عرشه إلى فرشه. فالقرآن تخشع وتتصدع له الجبال ولا تتحرك له القلوب الموات. لذا قال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القرآن، تصور أن المشركين في مكة كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن. تصور معي مرة أخرى، أن المشركين أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ليصلي لله جل وعلا على مرأى ومسمع من صناديد الشرك والكفر، وكانوا يكرهون ذلك. حتى قال اللعين أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا؟ يعني أيسجد محمد لربه على مرأى ومسمع منا في الكعبة؟ واللات والعزى، لئن أتى محمد ليصلي لأطأن عنقه، أي لأضعن رجلي أو حذائي على عنقه وهو ساجد بين يدي ربه. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد الحرام ووقف يصلي لله تعالى. فلما سجد انطلق اللعين أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ بقدمه عنق النبي وهو ساجد. فلما اقترب من رسول الله عاد إلى الخلف يجري وهو يدفع بيديه هكذا هكذا، وكأنه يرد عن وجهه شيئا. فلما اقترب من المشركين قالوا: ماذا يا أبا الحكم؟ لماذا رجعت؟ لماذا جريت بهذه الصورة المزرية؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، ووالله إني لأرى أجنحة. فلما انفلت أي انتهى النبي من صلاته قال قولته الجميلة: والذي نفس محمد بيده لو دنا، أي لو اقترب مني أي أبو جهل، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الشاهد: دخل النبي كعادته يوما ليصلي لله جل جلاله، والمشركون ينظرون إليه بتغيظ شديد. ورفع الحبيب صوته بالتلاوة فقرأ سورة النجم كاملة. وأرجو أن تتصور حلاوة وجلال القرآن وهو يخرج من فم الحبيب. الرسول هو الذي يتلو، فليست التلاوة الآن لبشر عادي يتلو، والمشركون يسمعون القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي السورة كاملة، وقرأ في أواخر السورة آيات جليلة تهتز لها الحجارة وتخشع لها الجبال والقلوب، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ أي تغنون وترقصون وتطبلون وتزمرون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لربه. اسمع: فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخر ساجدا لله خلف رسول الله. هل تتصورون هذا أيها الأفاضل؟ نعم، الحديث رواه البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب سجود التلاوة، رواه مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بصورة النجم. اسمع: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والجن، نعم والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سجد النبي وسجد معه المشركون، المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا هو السر يا طلبة العلم الذي جعل المشركين، الذي جعل المهاجرين الأول الذين هاجروا فرارا من بطش المشركين في مكة إلى الحبشة، هذا هو السر الذي جعلهم يرجعون من الحبشة بعد هجرتهم الأولى، لما بلغهم الخبر أن المشركين سجدوا خلف رسول الله ظنوا أنهم قد آمنوا بالله جل وعلا، فعادوا إلى مكة، لكنهم لما رفعوا رؤوسهم جميعا أنكروا ما فعلوه وما صنعوه، لكنه القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم، فسجدوا جميعا لله من جلال القرآن وروعته وعظمته. نعم أيها الأفاضل، الوليد بن المغيرة والد فارس الإسلام وسيف الله المسلول، والد خالد بن الوليد، كان متعنتا متكبرا منكرا، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه الملك والجاه والمال والسلطان حتى يرجع إلى دين آبائه وأجداده، وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات جليلة من القرآن الكريم، قال الوليد كلماته الخالدة في حق القرآن، والحق ما شهدت به الأعداء، قال الوليد والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى. هذا هو الصحيح، هذه هي الكلمات الصحيحة، وإنه ليعلو ولا يعلى، هذه شهادة كافر عنيد للقرآن. فلما انطلق بهذه الكلمات للمشركين قالوا صبأ والله الوليد، إذا لتصبأن قريش كلها. فعاد حتى لا تضيع زعامته في القوم، ففكر وقدر الأمر من جميع جوانبه، ثم عاد ليعلن شهادته الظالمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا. لماذا؟ تدبر القرآن: إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. انظروا إلى شهادته في حق القرآن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. السؤال الثاني على وجه السرعة: كيف وصل إلينا القرآن؟ هذا هو عنصرنا الثاني، كيف جمع القرآن وكيف وصل إلينا المصحف الإمام؟ والجواب باختصار سريع: المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن كانت على عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي المرحلة التي جمع القرآن فيها في صدر النبي وفي صدور الصحابة، من الله عليهم بملكة حفظ جليلة، حفظ النبي القرآن، فانتقل القرآن من صدر النبي إلى صدور الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن يتعجل التلاوة خلف أمين وحي السماء، فنزل قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدره صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليه السلام، أو قرأناه على لسان جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، سيبينه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجمع القرآن في صدر النبي، واتخذ النبي مجموعة من كتاب الوحي كزيد بن ثابت رضي الله عنه الذي سماه الإمام البخاري بكاتب النبي، وكأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضوان الله عليهم. فكان النبي إذا نزل عليه جبريل بالآية أمر كتاب الوحي فنسخوها في اللخاف والعسب. واللخاف نوع من أنواع الحجارة الرقيقة التي كان ينحت أو يكتب عليها، والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل، كانوا يكتبون عليه أيضا. فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابة الآيات كما يمليها عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وظل القرآن في هذه المرحلة في اللخاف والعسب، أي في جريد النخل ومكتوبا على الحجارة وفي صدور الرجال، إلى أن مات سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثانية فلقد كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما وقعت معركة اليمامة بين مسيلمة الكذاب وبين الصحابة. قتل في هذه المعركة عدد هائل من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن في صدورهم، فجاء الملهم عمر رضوان الله عليه إلى الصديق المسدد أبي بكر، وقال عمر للصديق: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع القرآن في صحف. فقال الصديق الذي كان مثالا في الإخلاص والاتباع: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ لا. فقال عمر: هذا والله خير، هذا والله خير. والحديث في صحيح البخاري. قال الصديق: فما زال عمر يراجعني، أي بجمع القرآن في الصحف، حتى شرح الله صدري لقول عمر، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضوان الله عليه. اسمع. فقال الصديق لزيد، والحديث في صحيح البخاري كما ذكرت، قال الصديق: يا زيد، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، إنك رجل شاب. انظروا يا شباب الإسلام إلى شباب الصحابة، فزيد بن ثابت كان شابا في ريعان شبابه، واختاره النبي كاتبا من كتاب الوحي، بل سماه البخاري كاتب النبي. يا لها من كرامة. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمع. قال زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثق علي مما أمرني به من جمع القرآن. انظروا إلى أصحاب الهمم العالية الذين يقدرون المسؤوليات الضخام الجسام. قال: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: فتتبعت القرآن فجمعته من اللخاف، أي من الحجارة الرقيقة، والعسب أي جريد النخل وصدور الرجال، وجمع القرآن في صحف ضخمة عديدة، وانتقلت هذه الصحف إلى بيت الصديق رضي الله عنه. فلما توفي أبو بكر انتقلت الصحف إلى بيت عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر رضوان الله عليه انتقلت الصحف إلى بيت أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الثالثة والكبيرة والخطيرة كانت في عهد عثمان رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان عاد إلى عثمان رضي الله عنه بعد غزوة أرمينيا في الشام مع أهل الشام، وبعد غزوة أذربيجان مع أهل العراق. دخل حذيفة على عثمان فزعا وهو يقول: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة، أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى. قال عثمان: وما ذاك؟ رأى حذيفة أهل الشام يقرؤون القرآن بقراءة أبي بن كعب، ورأى حذيفة أهل العراق يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود. فكان أهل الشام يسمعون قراءة من أهل العراق لم يسمعوها من قبل، وكان أهل العراق يسمعون قراءة من أهل الشام لم يسمعوها من قبل، فاختلفوا اختلافا شديدا حتى كفر بعضهم بعضا. فجاء حذيفة فزعا: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلف اليهود والنصارى، مع أن الله عز وجل من رحمته وتيسيره على الخلق قد أنزل القرآن على 7 أحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف. لا حرج أن تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، والقراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض القبائل لا تستطيع أن تنطق حروفا محددة، كانوا ينطقون مثلا حرف الحاء عينا فيقولون حتى حين عتى عين. فنزل القرآن ميسرا على 7 أحرف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أهل الشام قراءة ما سمعوها من أبي، وسمع أهل العراق قراءة ما سمعوها من ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، اختلفوا. فأرسل عثمان بن عفان رضوان الله على عثمان إلى حفصة أم المؤمنين: أرسلي إلينا بالصحف، أي التي جمعت في عهد الصديق رضي الله عنه، لننسخها في مصحف واحد. فأرسلت حفصة الصحف إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى كاتب النبي زيد بن ثابت رضي الله عنه وإلى مجموعة من أصحاب رسول الله، وأمرهم أن ينسخوا الصحف في مصحف واحد، ونسخوا مجموعة من هذا المصحف الواحد مجموعة كثيرة. وأرسل عثمان إلى كل مصر، أي إلى كل بلد من البلدان بمصر. وبذلك جمع عثمان رضوان الله عليه الأمة كلها على مصحف واحد قرأ به كله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المصحف الذي تجدونه بين أيديكم الآن، وهو يسمى بالمصحف الإمام، أي المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه من الصحف كلها. فلقد قال للصحابة: إن اختلفتم مع زيد فاكتبوا بلسان قريش، فإنه قد نزل بلسانه، أي بالقراءة التي حفظها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وبهذا أيها الأفاضل حفظ الله القرآن الكريم، فلم تتغير منه آية، ولم تبدل منه كلمة، ولم يحذف منه حرف، فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعيد: فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. أيها الأفاضل، فما حق القرآن؟ وهذا هو بيت القصيد، وهو العنصر الثالث والمهم من عناصر اللقاء، لكن كان ولا بد من هذه المقدمة الموجزة لنقف جميعا على هذه الكلمات الجليلة التي قدمنا. ما حق القرآن؟ هل أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات في القبور؟ هل أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة التي توضع في مؤخرة السيارات وفي غرف الصالونات؟ هل أنزل الله القرآن ليوضع في البراويز الفضية والذهبية ليعلق على الجدران والحوائط؟ هل أنزل الله القرآن ليحلي به النساء صدورهن في مصاحف صغيرة؟ هل أنزل الله القرآن ليهدى من الزعماء والحكام إلى بعضهم البعض، فترى الحاكم يستلم المصحف منحنيا على كتاب الله ليقبله بخضوع جسدي كامل وكأنه عثمان بن عفان في الوقت الذي يضيع فيه شريعة هذا القرآن؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى أمتك من بعدك به أو لتشقى بحدوده وأوامره ومناهيه وتكاليفه، كلا، بل لقد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة، لتحيي به أمة، لتقيم به دولة، لتسعد به البشر في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن أعظم حقوق القرآن على الأمة التي أنزل الله على نبيها القرآن أن تقرأ القرآن بتدبر، بتفهم، بتعقل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأول حق أن نقرأ القرآن. أقسم بالله العظيم أن من المسلمين الآن من لم يقرأ في كتاب الله، وإن قرأ فإنما يقرأ في رمضان وربما في العشر الأوائل فقط، فإن انتهى رمضان أودع كتاب الله علبته مرة أخرى ووضعه لتتراكم عليه الأتربة، وهجر القرآن بالكلية، هجر تلاوة، مع أن الأصل أنه يجب على كل مسلم قارئ أن يكون له ورد يومي مع التلاوة. والذي يؤلم القلب أن كثيرا من المسلمين أيضا في رمضان وفي غيره يفتح كتاب الله من أول سورة البقرة ويقرأ جزءا أو جزئين ثم يقلب الصفحات وهو مستصعب جدا بقلبه ونيته كيف سيواصل قراءة كل هذه الصفحات. فالذي يعنيه أن يصل إلى الغلاف الآخر من كتاب الله تبارك وتعالى، مع أن الأصل أن تقرأ بتدبر. فالتدبر في القرآن وفي الكون كله من أعظم وأرقى أنواع العبادة التي يتعبد بها العبد لربه جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لابد أن تقف مع آيات القرآن لتتلو القرآن تلاوة متأنية دقيقة، وإن تعسر عليك أن تتلو تلاوة جيدة وتشعر بالمشقة والعناء فاقرأ ولك أجران، وسأبين الآن فضل التلاوة. فاقرأ ولك أجران، ثم انظر في القرآن، تدبر الآيات، اجتهد في فهم الآية، وإن استشكل عليك لفظ من الألفاظ فارجع إلى كتاب من كتب التفسير أو إلى عالم من العلماء الربانيين ممن لا يقولون بأهوائهم وعقولهم وآرائهم في كتاب رب العالمين ليشرح لك المراد من قول الله سبحانه وتعالى. حاول أن تتدبر الآيات، ستشعر بسعادة ولذة والله لا يستطيع بليغ أن يعبر عنها. فليس من ذاق كمن عرف، أو فليس من عرف كمن ذاق. أما فضل التلاوة فلا يعلمه إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة، إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أي بتلاوته آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي الصحيحين من حديث عائشة، وهذه بشرى لمن يشعر بصعوبة وهو يقرأ القرآن، لمن ينطق بالكلمة أو بالحرف وكأنما يحمل حجرا لأنه لا يحسن التلاوة ولا يجيد القراءة، اسمع ماذا قال النبي الصادق في حقه، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي من الملائكة. الماهر بالقرآن أي الذي يقرأ القرآن بمهارة وبحسن آداء وتلاوة مع السفرة الكرام البررة، أي منزلته مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ولا شك أن الأول أفضل لما دلت عليه المعية الكريمة من صحبة الملائكة، لكن الذي يقرأ القرآن بصعوبة له أجران: أجر على التلاوة، وأجر على مواصلته للتلاوة بمشقة وصعوبة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لا تهلكوا أبدا، فإن تمسكتم به لن تهلكوا أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه أي تقدم القرآن سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. أيها الأفاضل، فضل التلاوة عظيم وفضل القرآن جليل، وكما ذكرت فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه. حق التلاوة بتدبر بتفهم بتأني، حق السماع لمن لا يحسن التلاوة اسمع القرآن، ومن يحسن التلاوة أيضا عليه أن يكثر السماع للقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا يسمع القرآن إلا صاحب القلب الحي الذي ذكرت، هذا هو الذي يصغي بأذن رأسه وأذن قلبه ليسمع عن الله جل وعلا، لينتفع بآيات الله المتلوة وآيات الله المرئية في الكون من عرشه إلى فرشه. ثم حق العمل بالقرآن، ما أعظم من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في ضنكه وشقائه. والله ما ذلت الأمة لكلاب الأرض من الإرهابيين السفاحين المجرمين من اليهود، ولأنجس أهل الأرض من العباد البقر الهندوس، ولأكفر أهل الأرض من الملحدين الملاعنة في الروس، ولغيرهم من أذل أمم الأرض، إلا يوم أن أعرضت عن القرآن. والله ما هانت الأمة إلا يوم أن نحت القرآن وهجرت التحاكم إلى القرآن وضيعت العمل بالقرآن. أعلنها بملء فمي وأعلى صوتي، يوم استبدلت الأمة بالعبير بعرة وبالثريا سرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، يوم تركت الأمة سفينة النجاة الوحيدة وركبت قوارب الشرق الملحد تارة وقوارب الغرب الكافر تارة وقوارب الوسط الأوروبي تارة، غرقت غرقت في أوحال الذل، غرقت في بحار من الظلمات ومن الفتن، يوم أن نحت الأمة القرآن هانت لأحقر أمم الأرض. فبالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة مسلمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة وغيرت مجرى التاريخ في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، فتحولوا من رعاة في قلب الجزيرة العربية، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. يوم أن أنصتوا بآذان القلوب وآذان الرؤوس إلى القرآن يتلى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا ليحولوا هذا القرآن في دنيا الناس إلى واقع يتألق سموا وعظمة وجلالا، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله، بل تفاعلوا مع القرآن بصورة مذهلة للعقل في هذا الزمان، حتى قال لا أقول صحابي بل أعربي، أعربي سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال الأعرابي وليس صحابيا، فقال الأعرابي: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ إلى هذا الحد من التفاعل مع القرآن، كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في التو واللحظة إلى واقع. كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر، ويدير أنس بن مالك كأس الخمر على الصحابة، فلما تحرم الخمر بعد، فلما دخل صحابي عليهم وكؤوس الخمر تدور بينهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فلما قرأ الآية والله ما أكمل صحابي جرعة الخمر في يده، ما قال نكمل هذه الجرار وهذه الكؤوس وننتهي، لا، بل قام أنس بن مالك فسكب دنان وجرار الخمر، وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى سالت في طرقات المدينة. أقول لما حول الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم إلى واقع عملي ومنهج حياة، سادوا الأمم وحولوا العالم كله إلى كثيب مهيل، وأحالوه ركاما في ركام في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. لما قرأ الأعرابي قول الله وقرأ العربي في قلب الجزيرة قول الله، وتحرك للقرآن قلبه وانتفضت للقرآن جوارحه، وحول هذا الكلام في حياته إلى منهج حياة، صار قائدا. والله ما عرفنا عمر، وما عرفنا خالد بن الوليد، وما عرفنا الصديق، وما عرفنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وما عرفنا الصحابة إلا بعد أن أحياهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القرآن، إلا بعد أن أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان بهذا القرآن الذي كان يتلوه عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ظلت الأمة ترفل في ثوب العز والكرامة وهي تطبق آيات وأحكام هذا الكتاب، فلما نحت هوان، فلقد صارت الأمة قصعة مستباحة لأذل أمم الأرض وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا. لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة، لا بد أن يظل القرآن بعيدا عن ساحة المعركة كما أعلنها الحقود جلادستون وغيره، لأن القرآن لو نزل ساحة المعركة تحولت المعركة إلى جهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي حرك الدنيا كلها وحرك العالم كله، يوم أن تحولت المعركة على أرض فلسطين إلى معركة يظلل سماءها كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين. حينما ترددت لفظة الجهاد، لفظة الشهادة، لفظة العمليات الاستشهادية، لما ترددت هذه الألفاظ تحرك العالم كله. والله والله لا كرامة الآن لأي زعيم ولا لأي حاكم إلا بفضل أطفال الحجارة. هؤلاء هم الذين ردوا للأمة الآن شيئا من اعتبارها، شيئا من كرامتها، شيئا من عزتها. ولأول مرة في التاريخ الحديث نرى أن اليهود أنفسهم يعيشون حالة فزع ورعب مع ما يتحصنون به من ترسانة عسكرية أمريكية حديثة لا لم يسبق لها مثيل. يعيشون الآن حالة من الرعب والفزع، لما علم أولادنا وشبابنا في أرض المعركة أن الأمة قد تخلت عنهم ولن تنصرهم، وأن العالم الغربي الكافر لا ينصر إيمانا ولا توحيدا، فعاهدوا الله جل وعلا على الجهاد في سبيله ورددوا القولة الجميلة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وعلموا يقينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ورددوا بيقين منقطع النظير قول الله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وعلموا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وسعدوا كثيرا بقراءة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لما تعامل جيلنا الآن على أرض فلسطين مع القرآن وفهم هذه الآيات، وعلم شبابنا عقيدة اليهود لا على ألسنة البشر، لا على ألسنة المثقفين والكتاب والمفكرين، بل عرف شبابنا عقيدة القوم من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وسيد الصادقين صلى الله عليه وسلم، انطلقوا بهذه العقيدة التي حولت مجريات الأمور. لما حول شبابنا شيئا من حقائق هذا القرآن على أرض الواقع إلى منهج حياة قلبت الأمور كلها وتغيرت تماما. فبالأمس فقط شاب يضحي بنفسه لله جل وعلا، أسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء، حرك هؤلاء والله والله ما حركهم إلا كلام الله وكلام الصادق رسول الله. أقسم بالله أم فلسطينية رزقها الله بست بنات وولد، الولد في العاشرة من عمره، يخرج الولد ابن العاشرة يحمل حجارة ويلبس زيا عسكريا، فيقول له أحد الكبار من الشيوخ حينما رآه طفلا في العاشرة قال له ما اسمك يا بني؟ قال محمد. قال وإلى أين أنت ذاهب؟ قال ابن العاشرة إلى الجهاد إلى الجهاد. قال إلى الجهاد أين؟ قال في سبيل الله. فقال له الشيخ أين أبوك؟ قال استشهد من 40 يوما. فقال له الشيخ هل استأذنت أمك؟ فقال له ابن العاشرة نعم استأذنت أمي قبل أن أخرج. قال له فماذا قالت؟ فقال ابن العاشرة قالت لي اذهب يا محمد إلى الجهاد وأسأل الله أن يلحقك بأبيه. هل يحرك هذه القلوب بهذه الصورة كلام بشر؟ والله ما تعطشت القلوب للشهادة إلا لما حركها كلام الله وكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذاقت حلاوة وعد الله وخافت وعيده يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه
فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم، ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند من؟ عند الملك، عند ربهم يرزقون. والله ما سطر الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره على جدار في القدس الشريف، ما سطر هذه الكلمات إلا من منطلق كلام ربه وكلام نبيه حينما قال: إما عظماء فوق الأرض وإما عظام تحت الأرض. إنه القرآن الذي يربي. قال النبي يوما: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقالها عمير: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي: ما حملك على قول بخن بخن عمير؟ قال: لا، غير أني أرجو الله أن أكون من أهلها. قال له الصادق: أنت من أهلها. فأخرج عمير بن الحمام تمرات، كمية من البلح، تمرات ليأكلها ليتقوى على القتال. فقال لنفسه: كأنه ما بيني وبين الجنة، الجنة، إلا أن ألقي بهذه التمرات لأنطلق في الصفوف لأقاتل فأقتل لأدخل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. يا من تعيشون للعروش، يا من تعيشون للفروش، يا من تعيشون للكروش والعروش، كل من عليها فان. سيموت الصغار والكبار، سيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، ويموت الصادقون المخلصون الذين يبذلون لدين الله أي ثمن. سيموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت كذلك التافهون الراقصون على الجراح الذين يعيشون من أجل متاع دنيوي حقير زائل رخيص. الكل سيموت، فلنمت بشرف، فلنمت بكرامة. ماذا لو اتخذت قمة كقمة الأمس قرارا برفع راية الجهاد بعد العودة إلى شريعة الله؟ أقسم بالله لتغير كل شيء. قرار على ألسنة قادة الأمة بالعودة إلى الله أولا، فمحال أن ترفع راية للجهاد في سبيل الله قبل أن تعود الأمة إلى الله، إلى تطبيق شرعه، إلى التحاكم للقرآن. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أفغير دين الله يبغون؟ أأرباب متفرقون خير أم الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلابد من العودة أولا إلى القرآن لنمتثل آياته وأوامره وتكاليفه وحدوده أمرا أمرا وتكليفا تكليفا ونهيا نهيا وحدا حدا بل وكلمة كلمة بل وحرفا حرفا. فالعودة إلى القرآن يا شباب الصحوة ليست نافلة، العودة إلى القرآن ليست تطوعا منا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون كما ذكرت الآية الكريمة الآن. ثم ليعلنوا الجهاد في سبيل الله. وأنا أعي ما أقول، أعي كل لفظة بفضل الله أرددها. فلنرجع إلى الله لنمتثل الأمر، نحول القرآن إلى واقع، لنجدد الإيمان، لنحقق الإيمان، ثم لترفع راية الجهاد. وسيرى حكامنا بهذا الشرط الذي ذكرت، سيرون من شبابنا من شباب الأمة العجب العجاب، أستغفر الله، بل سيرون من شيوخ الأمة العجب العجاب. والله لقد كنت أذكر بمثل هذا الكلام في مسجد التوحيد في القاهرة يوما، وقلت إن من شبابنا الآن من يحترق قلبه شوقا للشهادة، وإذ برجل يجلس عن يمين المنبر على كرسي جاوز الرجل 90 من عمره بلحية بيضاء، حينما سمعني أقول فإن من شبابنا إذ به يقف ويقول ومن الشيوخ يا شيخ ومن الشيوخ، فلم تحمله قدماه فسقط على الأرض، جاوز 90 يريد الشهادة في سبيل الله. والله لرأى حكامنا، والله لرأوا من شباب الأمة ومن شيوخ الأمة العجب العجاب. نريد أن نقتل في سبيل الله، والله نريد أن نقتل في سبيل الله، فما أشقاها من حياة بعيدا عن الله بعيدا عن الكرامة. والله الذي لا إله غيره، من شبابنا الآن من سيضع صدره بغير سلاح على فوهة مدافع أعداء الله ليعلموا العالم كله أن محمدا ما مات وما خلف بنات، بل خلف رجالا أطهارا تحترق قلوبهم شوقا للشهادة وللجنة. آهم يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه، أي شيء في عام الغاب، نحن آدميون أم نعاج النساق، نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواك، يا لعرض الإسلام كيف يراق، قد هوينا لما هوت، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. لكن لا بد من عودة إلى القرآن، فلا عز لنا ولا كرامة إلا إن عدنا إلى القرآن لنردد مع السابقين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد حكام الأمة إلى القرآن ردا جميلا، اللهم رد علماء الأمة ورجالها ونساءها وشبابها وأطفالها إلى القرآن ردا جميلا. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في أفغانستان، وانصر المسلمين في الشيشان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم إني أسألك أن تشتت شمل اليهود ومن عاونهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، واملأ بيوتهم وقلوبهم نارا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ على مصر نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والأمان، اللهم احفظ على مصر نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصفر نساءنا وبناتنا وأصلح أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الراية الإسلامية.